Médien.
Médien. Podcast.
Médien. Podcast.
يقال من لا تاريخ له لا مستقبل له، والتاريخ المغربي ماض مجيد يحفل بالوقائع والأحداث. أفتح معكم أنا محمد الغول كتابه، وأختار لكم منه كل أسبوع صفحة من صفحاته المشرقة، صفحات من التاريخ.
ميدي أن محمد الغول، تاريخ المغرب.
أهلا بكم. عدد جديد من أعداد تاريخ المغرب نواصل من خلاله إلقاء المزيد من الضوء عن المرحلة المغربية في التاريخ الأندلسي، وهي مرحلة مهمة وهامة من التاريخ المغربي، نؤكد بأنها لم تحظى بالاهتمام الكافي، بل اقتصر الاهتمام على الشكليات والفولكلور، في حين أنها مرحلة تاريخية أهم بكثير من ذلك، وشكلت استمرارا لعلاقة التأثر والتأثير المتبادل والمستمر ما بين ضفتي مضيق جبل طارق وعلى مختلف المستويات، تأثير وتأثر استمر عبر كل المراحل التاريخية وحتى يومنا هذا. كنا في العدد السابق قد دخلنا المرحلة المرابطية في التاريخ المغربي الأندلسي، وهي مرحلة مفصلية في هذا التاريخ. وفي هذا السياق ننقل عن كتاب التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة لمؤلفه الدكتور عبد الرحمن علي الحجي. قال: كتب علي بن يوسف بن تشفين إلى أخيه تميم أوائل سنة 501 للهجرة باستئناف الجهاد، فاتجهوا صوب مدينة أقليش قاعدة كرة كانتابريا الواقعة شرق مدينة الطليطلة، ففتحوها وتركها الجيش القشتالي ليتحصن في قصبة أقليش المنيعة، بينما أمد إدفونش بن فرديناند ألفونسو السادس حاميتها بعشرة آلاف فارس بقيادة ولي العهد ابنه الوحيد سانشو البالغ 11 سنة من عمره مع قائده الكبير البرهانش وقادة آخرين. وسميت المعركة الأقماط السبعة بطايا دي لوس سيتي كونديس، أي الأمراء السبعة الذين رافقوا سانشو، وكان عدد الجيش القشالي يفوق بكثير عدد الجيش الإسلامي المرابطي. وجرت وقعة أقليش الشهيرة في 16 من شوال سنة 501 للهجرة، 29 ماي 1108 للميلاد، وكانت هزيمة ساحقة للجيش القشالي، قتل فيها ولي العهد سانشو كما سبق ذكره، وكان نصرا رائعا أعاد ذكريات الزلاقة. وممن استشهد في واقعة أقليش الإمام الزاجولي، وكان رجل صدق وجماعة من الأعيان، وتبع ذلك بعام وفاة إدفونش أواخر سنة 502 للهجرة الموافق للثلاثين يونيو 1109 للميلاد. نواصل دائما في كتاب التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة لمؤلفه الدكتور عبد الرحمن علي الحاجي، ونقرأ منه: في سنة 503 للهجرة الموافق ل 1109 للميلاد، عبر علي إلى الأندلس للمرة الثانية برسم الجهاد ونصر الملة وإعزاز الكلمة، وصار أمير المؤمنين بجيش ضخم صوب طليطلة، فاتحا عدة مدن وحصون مثل طلبريا ومجريط مدريد ووادي الحجارة. وحدثت معركة شديدة عند إعادة فتح طلبريا سنة 503 للهجرة، وكان ممن اشترك فيها قاضي الجزيرة الخضراء ثم قاضي غرناطة عبد الله بن علي بن عبد الملك بن سمجون اللواتي، وولد بطنجة 444 للهجرة، وتوفي بتلمسان 524 للهجرة. ولسنوات عدة حدثت معارك بين المرابطين ومعهم جيش الأندلس ضد قوات قشالة، وانتصر المرابطون في أكثرها وفي مناطق عدة ومنها غربي الأندلس، ثم انتقلت أعمال المرابطين إلى قلب قشالة واشتبك الفريقان في مواقع خسر المرابطون بعضها. حتى يقول الكاتب: وللمرابطين مآثر أخرى في هذا الجهاد، هو استردادهم الجزائر الشرقية في البحر المتوسط، مايوركا، مينوركا واليابسة، وذلك في سنة 590 للهجرة، 1116 للميلاد، بعد ما يزيد على سنة لغزوها من قبل قوات الحلف الثلاثي المكون من جمهوريتي إبيزا وجنوة وإمارة برشلونة. ويورد ابن الكربادوس في كتابه الاكتفاء معلومات مهمة عن هذا الموضوع فيقول: وفي سنة 58 ومئة اجتمع أهل بشة وجنوة، ويقصد إبيزا وجنوة، وعمروا 300 مركب، وخرجوا إلى جزيرة اليابسة من عمل مايوركا، فغلبوها وسبوها وانتهبوها، ثم انتقلوا إلى جزيرة مينوركا، وأوصل حاكمها عبد الله المرتضى وأهلها نداءهم الذي أنفذه البحار أبو عبد الله بن ميمون حين حمل صريخ الجزيرة إلى أمير المؤمنين علي بن تشفين، فأرسل أسطولا من 300 سفينة بقيادة أكبر البحر تقرطاس، ولما علم المهاجمون تركوا حصار الجزيرة مايوركا ورحلوا بعد أن خربوها نهبا وحرقا، فعاد الفارون من سكانها في طريق قوة العدو مرتدة عائدة، ألقت العواصف بأربع سفن منها إلى ثغر دانية، فطاردها قائد البحر أبو السداد، فغرقت واحدة وأسرت ثلاث. انتهى حتى هنا نقلنا عن كتاب التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة لمؤلفه الدكتور عبد الرحمن علي الحاجي. والفقرة الأخيرة إشارة مهمة وجزء مغفل كذلك من التاريخ المغربي، وهو موضوع القوة البحرية. فطالما اهتمت الدول المغربية المتعاقبة بإنشاء أسطول بحري قوي، ومنهم المرابطون لدواعي العبور إلى الأندلس، وكذلك لدواعي الدفاع عن الشواطئ المغربية المترامية على الأطلس والمتوسط. نعود إلى كتاب التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة لمؤلفه الدكتور عبد الرحمن علي الحاجي لنقرأ منه. في سنة 511 هجرية، 1117 ميلادية، عبر أمير المؤمنين للمرة الثالثة ويقوم بنشاط عسكري وافر، ويفتح مناطق عديدة ومنها كامبرية عاصمة البرتغال يومها، وجرت أحداث خسر فيها المسلمون بعض المواقع والمدن، ثم استولى ملك أراغون إدفونش ابن رودومير ألفونسو الأول الملقب بالمحارب على مدينة سرقسطة سنة 512 هجرية، 1118 ميلادية، بعد حصار شهور اشتركت فيه قوات من مختلف إسبانيا النصرانية، وصاروا في حملة تتسم بالصليبية. ثم كانت هناك معارك أخرى كثيرة، ومنها معركة كاتوندا يوم الخميس 24 من شهر ربيع الأول العام 514 للهجرة، أواخر يونيو 1120، بقيادة أبي إسحاق بن يوسف بن تشافين أخو الأمير المرابط علي بن يوسف. وتقع كاتوندا التي جرت المعركة بظاهرها في حيز الدروكا من أعمال سرقسطة، وشهدت استشهاد عدد من الفقهاء والعلماء، ومنهم القاضي الشهير الشهيد العلامة أبي علي الصدفي، وقرين الصدفي في الفضل أبو عبد الله محمد بن يحيى قاضي المريا. انتهى هنا نقلنا عن كتاب التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة لمؤلفه الدكتور عبد الرحمن علي الحاجي، وهو هنا يؤكد على حجم التضحيات الجسام التي قدمها المغاربة زمن المرابطين للحفاظ على الأندلس. في كتاب الدكتور أحمد مختار العبادي والمعنون بي في تاريخ المغرب والأندلس كتب: ولا شك أن تاريخ بلاد العدوتين المغربية والأندلسية الذي هو وليد جغرافيتها يجعلنا ندرك تماما بأن هذه القوة الفتية الطموحة ما كانت لتقف وجها لوجه أمام الأندلس مكتوفة الأيدي عند هذا الحد الشمالي للمغرب، لأن منطق الأحداث التاريخية من قبل ومن بعد كان يفرض الانتشار والتوسع في العدوة الأندلسية المقابلة خصوصا، وقد امتلك المرابطون ثغور المجاز المغربية مثل سبتة وطنجة ومليلية، وصار يفصلهم عن الأندلس سوى ذراع ضيق من الماء وهو مضيق جبل طارق. عبور المرابطين إلى الأندلس، عبورهم الأول كان بطلب من الأندلسيين وخاصة ملوك الأندلس كما سبق وذكرنا في العدد السابق من تاريخ المغرب، وكانت هناك مراسلات استغاثة كثيرة من طرف ملوك الطوائف الذين استشعروا الخطر القشالي المحيط بهم، وخاصة المعتمد بن عباد الذي كانت له مراسلات كثيرة إلى يوسف بن تاشفين، بل هناك مصادر تاريخية تتحدث عن تنقله شخصيا إلى منطقة قرب طنجة حيث اجتمع بيوسف بن تاشفين، لكن هذه المصادر التاريخية تتحدث عن مراسلات أخرى، هذه المرة من ملك القشاليين ألفونسو السادس الذي حاول ثني المرابطين عن العبور. وكيفما كان الأمر فإنه يبدو أن الملك الإسباني ألفونسو السادس كان على علم تام بأنباء الاتصالات بين العدوتين، بدليل أنه بدوره أرسل إلى الزعيم المغربي خطابا كله تهديد ووعيد محاولا تحديه وإرهابه، وقد كان رد يوسف بن تاشفين على هذا التحدي واضحا وحاسما، إذ أمر أن يكتب له على ظهر كتابه العبارة الآتية: أما بعد فإن الجواب ما تراه بعينك لا ما تسمعه بأذنك، والسلام على من اتبع الهدى. ثم أردف ذلك ببيت شعري لأبي الطيب المتنبي: ولا كتب إلا المشرفية والقناة، ولا رسل إلا بالخميس العرمرمي. المرابطون أعدوا عدتهم بالسلاح والرجال والخيل لهذا العبور، لكنهم كذلك أعدوا عدتهم التكتيكية، كيف لا وهم رجال حرب وتخطيط عسكري لا يشق لهم غبار، فكان أول تفكيرهم إعداد العدة والحساب لكل الاحتمالات في الحرب. فحرص يوسف بن تاشفين على امتلاك بعض الثغور من العدوة الأندلسية كي يسيطر على مضيق جبل طارق ويضمن الاتصال بوطنه في أي وقت يشاء، سواء في حالة النصر أو الهزيمة والانسحاب. ولهذا بعث إلى المعتمد بن عباد يطلب منه تسليمه ثغر الجزيرة الخضراء مفتاح إسبانيا من الجنوب، قائلا له: ولا يمكننا الجواز إلا أن تسلم لنا الجزيرة الخضراء لكي يكون جوازنا إليك على أيدينا ومتى شئنا. واضطر المعتمد بن عباد إلى تنفيذ طلبه، فأمر ابنه بإخلائها، حتى يقول: ولا شك أن انتصار المرابطين في الزلاقة قد أنقذ الحكم الإسلامي في الأندلس من سقوط محقق، كما أنه في الوقت نفسه ثبت أقدام المرابطين فيها، وبذلك أصبح هذان القطران المغرب والأندلس يكونان دولة واحدة قوية عاصمتها مراكش. بعد المرابطين دخلت الأندلس مرحلة جديدة في ارتباطها بالمغرب والتاريخ المغربي مع الدولة الموحدية، وقد كانت هذه المرحلة متميزة بالاستقرار بعد مرحلة تمديد السيطرة المرابطية، لهذا اهتم السلاطين الموحديون بإعمار الأندلس وخلفوا آثارا لا زالت دالة على زمنهم إلى يومنا هذا، وبل إن هذه الآثار في العدوتين والتي لا زالت قائمة حتى اليوم شاهدة على هذا الترابط والتوحد بين المغرب والأندلس. وللمزيد حول هذا التاريخ نواصل مع ضيفنا الدكتور المؤرخ الأستاذ محمد جبرون. أستاذ محمد، المغرب دفع أثمانا غالية نتيجة
ولا زال إلى يومنا هذا
فعلا،
ولا زال، لأنه جزء من العقد التاريخية التي تؤثر في مسار المغرب اليوم في الحاضر وفي عدد من القضايا الأساسية ودوره التاريخي في البحر الأبيض المتوسط وفي الأندلس تحديدا. فهناك ذاكرة تاريخية تخاف المغرب القوي،
أكيد
تخاف أن يعود ذلك المغرب القوي، لأنه وهذا قانون التاريخ، عندما كنا أقوياء كنا هناك، وعندما يكون الأقوياء يكونون هنا، ولكن هذه المعادلة يمكن أن تنقلب إلى أشكال أخرى من التعاون، ليس بالضرورة هذه الممثلات التاريخية هي قدر لا يمكن تجاوزه، بالعكس يمكن أن نؤسس لعلاقة تشارك ولشراكة من نوع آخر. ويبدو لي بأن الطرفين المغرب وإسبانيا في هذه السنوات الأخيرة يمكن هذا هو الرسالة الجديدة، ولا هذا هو التوجه الجديد، وأن ما يمكن أن نربحه من خلال التعاون والتشارك مستحيل أن يربحها أي منا من الحرب والصراع.
أكيد الحرب والصراع هو خسارة للجميع، ربما نحتاج قراءة إنسانية لتاريخنا المشترك. نواصل
صحيح.
أستاذ محمد، ننتقل إلى فترة المرابطية. هذه الفترة ستعرف الحكم المغربي المباشر للأندلس بطبيعة الحال مباشرة بعد معركة الزلقة، لكن كيف تطورت الظروف السياسية إلى أن وصلنا إلى هذا الحكم المباشر؟ كان هناك ضعف في التواجد الإسلامي في الأندلس دفع المرابطين للتحرك عسكريا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. أستاذ محمد،
صحيح صحيح، لأن الوجود المرابطي وتوجه المرابطين إلى الأندلس لم تكن هذه رغبتهم الأولى، وهم كانوا غير معنيين في الحقيقة بالوجود والتواجد في الأندلس. فالأندلس كانت مستقلتان، على أي حال عاشت في بداية القرن الخامس الهجري مشاكل واضطرابات سياسية أدت في نهاية المطاف إلى انهيارها وظهور ما يسمى ويعرف بملوك الطوائف، حيث أن أصبح لنا في إشبيلية عندنا بنو عباد، وفي قرطبة أصبح لنا حكم يعني بنو جهور وغيرهم، يعني أصبحت كل منطقة تقريبا عندها ملكها وعندها لجهة جيشها ولها بلاطها وهكذا. ففي هذه الفترة بطبيعة الحال بدأ استغلت الفرصة بعض الممالك المسيحية التي كانت موجودة في أقصى الشمال، خاصة في منطقة الباسك وفي كاتالونيا إلى آخره، وبدأت تستعيد بعض القوى والنفوذ، وبدأت تهاجم هذه الإمارات الطائفية الضعيفة والمنقسمة والمتآمرة على بعضها البعض. فتقدم الممالك المسيحية من جهة الشمال دفع هؤلاء الملوك ملوك الطوائف إلى الاستعانة بالمرابطين ومحاولة والاستغاثة بهم من أجل إنقاذ وجودهم بقائهم في الأندلس. وقد ساعدهم ومر يعني وعبر جيش المرابطين نحو الأندلس وساعدهم في مرتين، وفي أكثر من مناسبة تدخل من أجل إنقاذهم، وكذلك ألح عليهم في الوحدة والتوحد، ولكن يبدو بأن نداءات المرابطين لم تلقى أذنا صاغية. فبالتالي انتقل المرابطون وعلى رأسهم يوسف بن التشفين وبجيشه أولا من جهة لإنقاذ الأندلس من الانهيار والسقوط مبكرا في يد الممالك المسيحية، لأنه لولا المرابطين كان يمكن أن قصة الأندلس تنتهي في القرن الخامس الهجري، يعني قبل حوالي 4 قرون أو 5 قرون من السقوط الذي حصل في بداية القرن 15 أو على رأس المئة 15 الميلادية، حوالي 9 هجرية. فإذا تدخل المرابطي أنقذ الأندلس ولمدة وزاد في عمرها حوالي 4 إلى 5 قرون، وهذا أمر غاية في الأهمية. فانتقلوا في البداية وواجهوا جيوش النصارى القوية في الحقيقة في هذه المرحلة، والتي كانت هناك يعني لها حماس صليبي زائد، وكانت واحدة لم تكن في الحق أو لم يكن المرابطون يواجهون في هذه الحرب يواجهون الممالك المسيحية الإسبانية، ولكن مدعومة بعدد من المتبتلين وعدد من المؤمنين من سائر أوروبا. على أي حال هزموا جيوش النصرانية، ولكن بعد ذلك أفتى عدد من الفقهاء ليوسف بن التشافين بإزالة وضرورة إزالة ملوك الطوائف، لأن هؤلاء هم سبب أزمة الأندلس وهزيمتها. يعني تصرف بقوة وبحزم وعزل أغلبهم، والناس فقط تعرف قصة المعتمد بن عباد الذي تم نقله إلى أغمات حيث مات هناك، بل هناك ملوك آخرين مثل عبد الله بن بلقين في مالاغا أيضا هو الآخر، وغيره من 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 ملوك الطوائف الذي تم القضاء عليهم والسيطرة على الأندلس من جديد وتوحيدها وضمها إلى المغرب، واستمرت على ذلك في الفترة المرابطية وكذلك الموحدية وحتى الفترة المارينية، حيث سيعود بعض الطوائف ومنهم بنو الأحمر.
طبيعة الحال نتحدث الآن على الفترة المرابطية والتي تميزت كما قلنا بحكم مباشر. الفترة الموحدية التي تلتها استمرت على نفس المنوال تقريبا أستاذ محمد، لم يكن هناك اختلاف كبير جدا، لكن ربما الاختلاف في الفترة الموحدية هو أنه كان هناك اهتماما أكبر بالتعمير في المدن الأندلسية. بعض الآثار لا زالت حاضرة حتى هذا الزمن، شاهدة على اهتمام الخلفاء والسلاطين الموحدين بالتعمير.
صحيح صحيح. هنا واحد الملاحظة لا بأس نشير لها، هو أن الدولة المرابطية عندما جاءت جاءت في ظروف صعبة من ناحية الحضارية سبق أن عاشها المغرب. فالمغرب عاش لمدة أزيد من 3 قرون بعد الفتح الإسلامي في إطار وفي تحت نفوذ إمارات محلية بدوية وأكثر منها حضارية. فمثلا إمارة النكور باستثناء العاصمة النكور وهي كانت صغيرة جدا ولها علاقة بالأندلس، لم تكن هناك حواضر كبرى. أيضا في مثلا مملكة سجل ماسة والتي كانت عاصمتها عبارة بين قوسين عن سوق وتجمع صغير. فمن ناحية الحضارية المرابطون ورثوا بلدا أو ورثوا حضارة بسيطة جدا وبدوية. فهذه الفترة 3 قرون التي عقبت فتح الإسلام ولم يحصل فيها تراكم حضاري كبير في المغرب، فالمرابطون يمكن نقول هما اللي وضعوا البنية التحتية للنمو الحضاري الذي تحقق في العهد الموحدي. فالاستقرار السياسي وأيضا الإداري وكذلك نوع من تراكم الثروة الذي حصل في العهد المرابطي هو الذي أعطى الإمكانية للموحدين لكي ينجزوا حضاريا. وبالتالي فالمرابطين لم يخلفوا لنا أثارا كبيرة جدا، لأنهم حقيقة الفترة التي حكموها في الحق لم تكن في فترة طويلة، وانشغلوا فيها بعدد من الأشياء اللي يمكن نعتبرها أساسية مثل توحيد البلاد وعدد من المعارك المرتبطة بالوحدة، ثم أيضا انشغال ديالهم بالأندلس، ثم كذلك أن هذا النمو بين قوسين الحضاري اللي كانت فيه من جهة الخبرة الأندلسية والخبرة المغربية كان محتاج إلى بعض الوقت. وطبعا الحل هو الذي استغرق تقريبا طول العصر المرابطي، وعندما جاء الموحدون يمكن قد استفدوا من هذا التقدم. وبالتالي فالحقيقة هو أن ما حصل في العهد الموحدي لم يكن طفرة بقدر ما كان هو استمرار تراكم واحتراكم اللي تحقق قبلهم في العهد المرابطي، ولكنه ظهر وبرز في العهد الموحدي.
المؤرخ الدكتور محمد جبرون، شكرا جزيلا لك على كل هذا الزخم من المعطيات التاريخية التي شاطرتنا إياها. نواصل معك في العدد المقبل من تاريخ المغرب. متابعينا، أذكركم أنه يمكنكم الاستماع وإعادة الاستماع لمزيد من المعرفة والاطلاع على تاريخ المغرب عبر تحميل تطبيق ميدان بودكاست. عبره تجدون كل الأعداد السابقة من تاريخ المغرب. إلى اللقاء.
ميدي 1، محمد الغول، تاريخ المغرب.